بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس السابق بالكلام على بعض مسائل الفاعل. باب: الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أو مخرجيهم ما المقصود بالشذوذ؟ الخروج عن ماذا؟ عن القاعدة المضطردة، ولا يلزم من ذلك عدم الفصاحة، فقد يكون شاذا من جهة خروجه عن نظائره لكنه فصيح لأن العرب الفصحاء تكلموا به. وما يسمى بلغة أكلون البراغيث، أشرنا في الدرس السابق إلى بعض الكلام عليها، فقوله يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا الحديث من إرادة من استدلالات ابن مالك رحمه الله، وكان يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، وهذا إنما يتم إذا كان على هذه الرواية، أما على الرواية الأخرى إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فلا شاهد فيها، لأن يتعاقبون الواو ضمير عائد على ملائكة التي سبقت في أول اللفظة، إنما الشاهد على رواية يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أما على رواية إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فلا شاهد فيها. ثم هذه لغة لبعض العرب كما أشرنا إلى ذلك، وفي قوله أو مخرجيهم ما هو الدليل على أنها من هذه اللغة؟ الدليل هو تشديد الياء أو مخرجي، دل على أن أصلها مخرجون أو مخرجون أو مخرجوني أو مخرجية هم، فإذا لحق الوصف الذي هو اسم الفاعل لحقه ماذا؟ لحقه علامة تدل على الجمع، مع أن فاعله جاء بعده ظاهرا. قال: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس. تلحقه أي الفاعل علامة تأنيث، والفاعل اسم فعلامة التأنيث تكون في آخره، لأن الأسماء علامة تأنيثها تكون في أواخرها. وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، أي سواء أكان تأنيثا حقيقيا أم كان مما يسمونه بمجازي التأنيث، فما كان له فرج قالوا عنه مؤنث حقيقي، وما لا فرج له قالوا عنه مؤنث مجازي، اصطلاح لهم. قال: كقامت هند وطلعت الشمس، الأول للمؤنث الحقيقي والثاني للمؤنث المجازي، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر إن كان التأنيث مجازيا عندهم، فيجوز الوجهان أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، أنبتت الشجرة وأنبت الشجرة، تأتي بتاء وتتركها، والأكثر والأفصح الاتيان بالتاء. أما مع حقيقي التأنيث فلا بد من الاتيان بالتاء، وترك التاء لغة رديئة كما قال السيبوي في لغة قال امرأة عنها لغة رديئة أو ضعيفة أو نحو ذلك، إنما تأتي بالتاء لأن المؤنث مجازي، لأن المؤنث حقيقي التأنيث. أما الشمس قال طلعت الشمس وطلع الشمس وجهان، والأكثر الاتيان بالتاء. ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءكم بينة. هذان المثالان، هاتان الآيتان التمثيل به ما فيه يعني ماذا؟ فيه شيء من النظر، باعتبار أنه إذا فصل فاصل بين الفعل وبين الفاعل فيجوز الوجهان في حقيقي التأنيث وفي ماذا؟ وفي مجازي التأنيث. ولهذا قال وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، يصح حضرت القاضي امرأة وحضر القاضي امرأة. لماذا صح الوجهان؟ لوجود الفصل. طيب تمثيله في قوله يجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، ثم ذكر الآيتين قد جاءتكم موعظة من ربكم، والآية الأخرى قد جاءكم بينة، يعني الشاهد أنه في الآية الأولى جيء بالتاء جاءتكم، وفي الثانية تركت التاء جاءكم بينة. يريد أن يقول يجوز الوجهان، لكن جواز الوجهين بسبب الفصل. يأتي شخص ويقول جواز الوجهين بسبب الفصل، مثل حضرت القاضي امرأة، حضر القاضي امرأة، فليس فيه شاهد على أن مجازي التأنيث يجوز في الفعل الاتيان بالتاء وترك التاء، ليس فيه شاهد واضح لوجود الفصل. لكن لما نقول نحو طلعت الشمس وطلع الشمس، مثال ظاهر أن مجازي التأنيث إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل واتصل بالفعل جاز فيه الوجهان، وأن حقيقي التأنيث لا يجوز فيه ترك التاء بل يجب الاتيان بالتاء. هذا تأتي بمثال عليه، مثال واضح، تقول قامت هند، ليس لك إلا وجه واحد، واضح؟ طيب تقول طلعت الشمس، طلع الشمس، يجوز فيه وجهان. أما مع الفصل فيجوز الوجهان في الجميع، يجوز الوجهان في الجميع. فتقول مثلا تقول جاءتك هند وجاءك هند، وجد فصل، فيجوز ترك التاء في هذه وفي هذه. فالحاصل أن المثال فيه نظر، ما أدري هل ذكر هذا المؤلف في الشرح أم نعم نصنف، هل ذكره في الشرح أو ذكره شيخنا أبو بلال، سننظره. انظر، قال في الشرح: فالجائز في أربع مسائل، إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به ما لا فرج له، تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول أرجح، أتى بالمثال الواضح في هذا الباب. ثم تمثيله قال: قد قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة. الشاهد في هنا بعد هذا أنه يقصد مجازي التأنيث، إذا جاز فيه الإتيان بالتاء وترك التاء بدون فصل، فجوازه مع الفصل من باب ماذا؟ باب أولى. إذا جاز طلعت الشمس وطلع الشمس وهو مجازي التأنيث، فجوازه مع وجود الفصل من باب أولى، جاءكم بينة جاءكم موعظة. ففي الشرح ليس عليه انتقاد، لماذا؟ لأنه قال إذا كان مجازي التأنيث جاز الإتيان بالتاء وجاز ترك التاء، لم يتعرض للفصل. لكن في المتن ذكر فقال: ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نعم صواب، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءكم بينة، هذا صواب من جهة ماذا؟ أنه يجوز في مجازي التأنيث مطلقا. لكن لو كان أتى بمثال طلعت الشمس وطلع الشمس كان أولى، ليبين أن مجازي التأنيث سواء فصل أو لم يفصل فيجوز الوجهان. قالوا في الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضية امرأة، يجوز أن تقول حضر القاضية امرأة. لماذا يجوز حضر القاضية امرأة يجوز ترك التاء؟ لأن الفاعل امرأة فصل بينها وبين فعلها بماذا؟ بالمفعول به بفاصل. قال: وفي باب نعمة، والمتصل في باب نعمة وبئس، نحو نعمة المرأة هند وبئسة المرأة دعد، يجوز نعمة المرأة ويجوز نعم المرأة. وفي الجمع، جمع التكسير، نحو قالت الأعراب، يجوز الإتيان بالتاء وترك التاء. قال الأعراب، قالت الأعراب، قال العلماء، قالت العلماء، إلا جمعي فاعل نعمة هند، هذا مبتدا مؤخر، مقصود بالمدح مبتدا مؤخر. قال: وفي الجمع نحو قالت الأعراب، قلنا يجوز قال الأعراب وقالت الأعراب وجهان، هذه مسائل الجواز. إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون قامت الهندات. قام الزيدون بدون تاء كما تقول قام زيد. قامت الهندات بالتاء كما تقول قامت هند. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف. امتنع في النثر ما قامت إلا هند. لماذا امتنع؟ ما معناه؟ معناها أنك تقول ما قام إلا هند، امتنع أن تأتي بالتاء. قام الآن ما إعراب ما قام إلا هند؟ ما قام إلا هند ما نافية، قام فعل ماضي، قام فعل ماضي، إلا حرف استثناء مفرغ، هند فاعل، هند ماذا؟ فاعل. طيب، وهذا معنى التفريغ، أن ما قبل إلا فرغ للعمل فيما بعدها. هذا من حيث إعراب النحاة المشهور. لكن يقول ابن هشام في الحقيقة الفاعل مذكر محذوف. ما قام إلا هند الفاعل مذكر محذوف، تقدير ما قام هو يعود على القائم، إلا هند، لكن من حيث الإعراب يجعلونه في باب ماذا؟ الإعراب الذي فرغ ما قبل إلا فيه لما بعده. قال قال الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة. يعني الآن من حيث الظاهر لو جاء شخص فقلت له كم وجهان في قولك حضر القاضي امرأة، كم وجهان فيه؟ فيه وجهان. لماذا؟ لوجود الفصل، حضر القاضي امرأة، حضرت القاضي امرأة. ما قام إلا هند من حيث الظاهر يجوز ماذا؟ وجد فصل أم لا؟ وجد فصل، فيجوز، يجوز الوجهان من حيث الظاهر. هذا لهذا قال الظاهر، أي من حيث الظاهر أنه يجوز فيما قام إلا هند الوجهان، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة. ولكنهم أوجبوا، أي النحاة، فيه ترك التاء في النثر. يعني معناها الشعر قد تأتي التاء، أما في النثر أوجبوا ترك التاء. لماذا؟ قال لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، وإن كان الفاعل في الإعراب، هو في الإعراب فاعل لكنه ليس الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا. هند هذه بدل من هو المقدر قبل إلا، وهو مذكر، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا هند. ما قام أحد، نعم أحد، ما قلت هو، ما قام أحد إلا هند، هذا في التقدير. لكن في الإعراب، في الإعراب تقول ما قام إلا هند، هند فاعل، تقول في الإعراب هند فاعل، لكن في الحقيقة يقولون الفاعل مستثنى منه، لأنه لا بد من مستثنى منه. أين هذا المستثنى منه؟ محذوف. قال شيخنا أبو بلال في الشرح هذا مذهب الجمهور، أوجبوا ترك التاء وخصوا ثبوتها مع الفصل بإلا بالشعر، وجوز ابن مالك الحذف في النثر على قلة، جوز ابن مالك. لا، ما هو الحذف؟ لقوله قول شيخنا وجوز ابن مالك الحذف في النثر على قلة، هذه العبارة فيها نظر، لأن الحذف هو الأصل، ما هو قلة؟ الأصل ما قام إلا هند، بل أوجبه الجمهور، لكن كان شيخنا كان يريد أن يقول وجوز ابن مالك الإثبات في النثر على قلة، لأن ما هو الآن أين الإشكالية؟ ماذا يقول الجمهور؟ يقولون ما قام إلا هند يجب فيه ماذا؟ يجب فيه حرف التاء، ما قام إلا هند يجب حذف التاء، لا يجوز أن تقول ما قامت إلا هند عند الجمهور. ابن مالك يقول اسمع قوله والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلاء، والحذف مع فصل بإلا فضل معناه أن الإتيان بالتاء ماذا؟ فاضل أو مفضول؟ مفضول. والحذف مع فصل بإلا فضل الجمهور، والحذف مع فصل بإلا وجب الجمهور يقولون وجب الحذف مع الفصل بإلا، وابن مالك يقول والحذف مع فصل بإلا فضل. إذن حين نستثني ابن مالك من الجمهور ماذا نقول؟ هل نقول وجوز ابن مالك الحذف في النثر على قلة، أم نقول وجوز ابن مالك إثبات التاء في النثر على قلة؟ إثبات التاء، هذا يحتاج أن نبه الشيخ إليه. إذن ابن مالك في النثر يقول يعني قول الجمهور، مذهب الجمهور هذا هو الأفضل والكثير، لكن مفضول قليل يجوز الاتيان بالتاء. طيب، قال في شرح التسهيل بعض النحويين لا يجوز ثبوت التاء، لا يجوز ثبوت التاء مع الفصل بإلا إلا في الشعر، والصحيح جوازها. انظر الآن، هذه عبارة ابن مالك، انظروا عبارة ابن مالك في شرح التسهيل، قال بعض النحويين الذين هم الجمهور لا يجيز ثبوت التاء مع الفصل بإلا، تثبت التاء مع الفصل بإلا لا يجوز، ما قام إلا هند وجب ترك التاء كما ذهب إليه ابن هشام، إلا في الشعر يجيزون ذلك في الشعر الاتيان بالتاء فقط. قال والصحيح جوازها في غير الشعر، ولكن على ضعف، ومنه قراءة مالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري قراءة شاذة بخلاف عنه، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ترى، ذكرها أبو الفتح وقال إنها ضعيفة في العربية. قال شيخنا أبو بلال وما ذهب إليه ابن مالك هو مختار المصنف، أي الذي اختاره المصنف في الشذور، فصرح في الشذور أن التأنيث جائز بمرجوحية باعتبار ظاهر اللفظ. طيب، إذن ما هو مذهب ابن مالك؟ الإتيان بالتاء يجوز لكنه مرجوح، وهو مذهب ابن هشام في الشذور. طيب، وما هو مذهب الجمهور؟ عدم ذكر التاء، لا يجوز عندهم أن تأتي بالتاء إلا في الشعر. طيب، عبارة شيخنا أبي بلال وجوز ابن مالك الحذف في النثر على قلة، يتناسق هذا؟ يتناسب؟ جوز الحذف في النثر على قلة؟ لا، إنما نقول وجوز الإثبات، إثبات التاء في النثر على قلة أو على ضعف أو على مرجوحية، هكذا يكون. طيب، قال إلا جمع التصحيح فكمفرديهما. في الجمع الذي هو جمع التكسير قرأنا هذا. قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، امتنع. وأين جوزه؟ جوزه في ماذا؟ في الشذور بمرجوحية، لأن الفاعل مذكر محذوف، ما هو التقدير؟ ما قام أحد إلا هند، كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام. ما إعراب فك رقبة أو إطعام؟ إطعام معطوف على ماذا؟ على فك، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إطعام مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، ينصب المفعول به إن كان متعديا. قوله في يوم جار ومجرور متعلق بإطعام، ذي صفة ليوم بمعنى صاحب، مسغبة مضاف إليه، مضاف إليه، مسغبة أي جوع. طيب، يتيما، ما إعراب يتيما؟ ما إعراب يتيما؟ مفعول به لماذا؟ للمصدر الذي هو إطعام، الذي هو إطعام. أين فاعل إطعام؟ إطعام تقدير إطعامه، أين الفاعل؟ محذوف. لا تقل مستتر، المستتر يكون في الفعل وفي الوصف، المستتر يكون في الفعل وفي الوصف. أما في المصدر، المصدر أصلا ليس وصفا يتحمل فاعلا، إنما الفاعل محذوف نقول، أو إطعامه التقدير، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما. فرق بين المستتر أي المختفي وبين المحذوف. فالمستتر في قوة الموجود كأنه موجود، إنما استتر فقط عن النظر أو اختفى أو. أما المحذوف حذف، ليس في، نعم هو في معنى المذكور لكنه محذوف، فوجوده من باب التلازم يستلزم أن يكون لهذا المصدر فاعل، أن يكون لهذا المصدر فاعل استلزم. أما المستتر فهو موجود لكنه مختفي. وقضي الأمر في نائب الفاعل، أين الفاعل في قضي الأمر؟ هل نقول مستتر؟ قضي الأمر محذوف، قضى الله الأمر، قضى الله الأمر. إذا حذفت الفاعل للعلم به ماذا تقول؟ قضي الأمر. أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر. يقول إن الفاعل محذوف في أسمع بهم وأبصر، أي بهم، أسمع بهم وأبصر أي بهم. ويمتنع في غيرهن، هذه كم مواضع حذف الفاعل هنا؟ فيما قام إلا هند هذا الموضع الأول، أو إطعام الموضع الثاني، قضي في نائب الفاعل الموضع الثالث، أسمع بهم هذا الموضع الرابع، ويمتنع في غيرهن. إذن كم هي مواضع حذف الفاعل، جواز حذف الفاعل؟ أربعة ذكرها ابن هشام رحمه الله، يطرد حذف الفاعل في أربعة مواضع: حذف فاعل المصدر أولا، الموضع الأول فيما قام إلا هند، الثاني حذف فاعل المصدر، الثالث في باب نائب الفاعل، الرابع فاعل أفعل في التعجب إن دل عليه متقدم مثله كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. ما إعراب أسمع بهم وأبصر؟ أسمع هذا فعل صورته صورة الأمر وهو في معنى الفعل الماضي، والباء زائدة صلة، والضمير بهم فاعل لأسمع، فاعل لأسمع مبني في محل رفع فاعل، وأبصر أبصر أيضا فعل ماضي جاء على صورة فعل الأمر قصد به التعجب. أين فاعل أبصر؟ أين فاعل أبصر؟ محذوف، دل عليه ماذا؟ دل عليه المتقدم الذي هو أنه تقدم مثله أبصر أي بهم، قال ابن هشام أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأولى عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. واضح؟ إذن هذه أربعة مواضع يحذف فيها ماذا؟ يحذف فيها الفاعل. ما هي؟ في باب ما قام إلا هند، ما قام أحد إلا هند. فرق بين الحذف والاستتار، قلنا لكم لو قلت لك جاء زيد وذهب، هل هو مثل أسمع بهم وأبصر؟ لا، أسمع بهم وأبصر حذفت بهم، حذفت لدلالة الأولى عليها. أما جاء زيد وذهب فالفاعل مستتر، والمستتر موجود، المستتر موجود غير محذوف لكنه مختفي. الموضع الثاني قلنا فاعل المصدر، الموضع الثالث ماذا؟ أسمع بهم وأبصر، ونائب الفاعل الذي هو مغير الصيغة. نعم، الظاهر معناه غير الضمير، أحسنت، يعني يقول الفاعل إذا كان مجازي التأنيث وكان اسما ظاهرا مثل طلعت الشمس، كم وجها فيه؟ كم وجها في طلعت الشمس؟ وجهان. ماذا تقول؟ طلعت الشمس وهو الأفصح والأكثر، وطلع الشمس، لماذا جاز الوجهان؟ لأن الفاعل ماذا؟ مجازي التأنيث، ولأنه مجازي التأنيث وهو اسم ظاهر. لو كانت الشمس متقدمة، الشمس طلعت، الشمس طلعت، كم وجها؟ ليس لك إلا وجه واحد وهو الإتيان بالتاء. لماذا؟ مع أن طلعت مسندة إلى مجازي التأنيث. الجواب لأنها لم تسند إلى اسم ظاهر بعدها، بل سبقها الاسم الظاهر فأسندت هي إلى ضمير الاسم الظاهر، طلعت هي. فإذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر طلعت الشمس وجهان، أما إذا أسند إلى ضمير يعود على مجازي التأنيث فليس لك إلا إثبات التاء، الشمس طلعت، الشمس طلعت. نعم، محذوف فقط، ما له إعراب لأنه ليس موجودا أصلا. لو كان موجودا سنقول إطعام مضاف ولها مضاف إليه، إطعام مضاف ولها مضاف إليه، لكنه محذوف. فلما كان محذوفا تذكره فقط، تذكره من باب الفائدة، تقول والفاعل محذوف تقديره إطعامه، أسمع بهم وأبصر، تقول وأبصر فعل ماض جاء على صورة فعل الأمر، ثم تقول فاعله محذوف والتقدير بهم، والتقدير بهم. طيب نأخذ شيئا في الصرف. أين وصلنا؟ طيب في باب المتعدي واللازم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صفحة 86: المبحث الثالث في انقسام الفعل إلى متعد ولازم. ينقسم الفعل بالنظر إلى معناه إلى متعد ولازم. فالمتعدي ما يتعدى أثره فاعله، ويجاوزه إلى المفعول به، ما يتعدى أثره فاعله أي يجاوز فاعله إلى المفعول به، نحو رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، رحم الله امرأ، الفعل رحم فعل المتعدي، قال خيرا الفعل قال فعل المتعدي. قال وعلامته أن تتصل به ها تعود على المفعول به، يعني لما تقول ضرب زيد عمرا أين الحدث؟ أين الفعل؟ ضرب. أثره هل هو قاصر على الفاعل أم تعدى إلى المفعول؟ تعدى إلى المفعول، جاوزه إلى المفعول به، ولهذا ذكر المفعول به، ضرب زيد عمرا، أكل زيد التفاحة، قرأ محمد الدرس، هذه تعدى أثر الفاعل فيها إلى مفعول به. قال وعلامته أن تتصل به ها أن تعود على المفعول به، هذه علامته أن تتصل به ها تعود على المفعول به، نحو قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. أين الشاهد؟ أنزلناه فاتبعوه، اتصل بالفعل أنزل، اتصل ضمير وهو الهاء، عاد على المفعول به، أنزل الله الكتاب، اتبعوا الكتاب، إذن الفعل أنزل فعل ماذا؟ متعدي. الفعل اتبع فعل المتعدي لأنه يتصل به ضمير يعود على المفعول به. التفاحة أكلتها، اتصل بها ضمير، اتصل بالفعل أكل ضمير يعود على ماذا؟ على المفعول به. زيد ضربته، ضربته اتصل به ضمير يعود على المفعول به، إذن الفعل ضرب، الفعل أكل، أفعال لازمة، أفعال متعدية، بخلاف الأفعال اللازمة. الأفعال اللازمة مثل مات عمرو، ومثل كذلك أيضا قام محمد. طيب هذه لا يتصل بها ضمير على يعود على مفعول، فما تقول قمته بل تقول قمت فيه، قمت إليه، قمت عليه، وكذلك أيضا مته لا تتصل بها بالفعل مات، لا يتصل بها ضمير يعود على المفعول به. نعم. طيب قال بخلاف قولك يوم الخميس، قال فالفعلان أنزل واتبع متعديان لاتصال الهاء العائدة إلى المفعول بهما، اتصلت العائدة إلى المفعول اتصلت ماذا بهما؟ فقوله بهما متعلق باتصال، أي الاتصال الهاء بهما، بخلاف قولك يوم الخميس سرته، يوم الخميس سرته. واجتهد في العلوم اجتهادا، اجتهده الأعلام قبلك، لأن الهاء في سرته تعود إلى الظرف، هل تعود على المفعول به أم تعود على الظرف الذي وقع فيه السير؟ تعود على الظرف الذي وقع فيه السير. يوم الخميس سرته، أي سرت فيه، قال وهو يوم الخميس. وفي اجتهده تعود إلى المصدر، اجتهد في العلوم اجتهادا، اجتهده أي اجتهد ذلك الاجتهاد، الأعلام قبلك، تعود إلى المصدر الذي هو اجتهادا، فلم تعد على مفعول به، بل عادت على ظرف، عادت على مصدر مفعول مطلق. نعم، فليس هذا دليل التعدي، دليل التعدي أن تتصل به ضمها تعود على المفعول به. ويسمى المتعدي أيضا، ويسمى المتعدي أيضا، يسمى نعم، ويسمى المتعدي نعم، متعدي نائب فاعل، ويسمى المتعدي أيضا واقعا، يسمى واقعا، يقال الفعل المتعدي والفعل الواقع، ومجاوزا الفعل المجاوز، كلها بمعنى واحد، وهو محتاج إلى شيئين، فاعل يفعله ومفعول أو أكثر يقع عليه. واللازم ما لا يتعدى أثره الفاعل ولا يجاوزه إلى المفعول به، ويسمى قاصرا وغير واقع وغير مجاوز، نحو قام زيد ومات عمرو، قام زيد ومات عمرو. إذن الفعل ينقسم إلى متعدي ولازم، فالذي تجاوز أثر فاعله إلى المفعول، أثر فاعله تجاوز الفاعل إلى المفعول، هذا متعدي، والذي لم يتجاوز هذا لازم. المبحث الرابع في انقسام الفعل بالنظر إلى التصرف والجمود، ينقسم باعتبار ذلك إلى جامد ومتصرف. فالجامد ما يلزم حالة واحدة، نحو عسى وليس وحبذا ونعمة وبئس. والمتصرف ما لا يلزم حالة واحدة، بل يتصرف من صيغة إلى أخرى لاختلاف الأزمنة التي تقع فيها الأحداث، نحو ضرب ويضرب واضرب. الفعل ضرب متصرف أم جامد؟ متصرف. الفعل عسى جامد، لأنك لا تقول عسى يعصي اعصي، ليس يليس لس، حبذا نعمة بئس، لا تقول نعمة وبئس التي هي خاصة بماذا؟ حبذا ونعمة وبئس هذه التي هي خاصة في أبواب الإنشاء، إنشاء المدح والذم، لا تتغير فيها هذه الصيغة. ففي قولك نعم الرجل زيد لا يصح أن تقول ينعم الرجل زيد أو انعم الرجل زيد أو بئس يبأس الرجل زيد، لا، إنما هذه صيغ جامدة، أفعال جامدة في أبوابها، في باب ماذا؟ في باب المدح والذم. لو قلت لك الفعل بائس، الفعل بائس متعدي أم لا؟ متصرف أم جامد؟ متصرف، بائس يبأس إبأس، لكن بئس التي هي في الذم، بئس التي في الذم ماذا؟ جامدة. قال ثم الجامد منه ما يلزم صيغة الماضي كعسى وليس، ومنه ما يلزم صيغة الأمر كهات وتعالى. والمتصرف هاتي لزم صيغة الأمر، تعالى لزم صيغة الأمر. والمتصرف منه ما يعني، بالمناسبة لما كانت هذه جامدة لا تتصرف، اختلفوا في ماذا، في ماذا، هل هي أفعال أم حروف، اختلفوا هل هي فعل أم اسم فعل. لماذا؟ لأنهم رأوها جامدة، عسى وليس، هات وتعالى، منهم من يقول في هات وفي تعالى إنه اسم فعل مثلا، وفي ليس يقول حرف. لماذا؟ لأنهم وعسى. لماذا؟ لأنهم وجدوها جامدة، والصحيح أنها أفعال لقبولها التاء، لكنها أفعال جامدة. والمتصرف منه ما يتصرف تصرفا تاما، أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو أغلب الأفعال. ومنه ما يتصرف تصرفا ناقصا بأن جاء منه الماضي والمضارع فقط نحو كاد يكاد، أو جاء منه المضارع والأمر نحو يذر وذر ويدع ودع عند الجمهور. التصرف الناقص ما لم يكتمل فيه الثلاثة الأزمنة الماضي والمضارع والأمر، والتصرف الكامل هو ما جاءت فيه الأزمنة الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، أو أنواع الفعل الثلاثة الماضي والمضارع والأمر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.